أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، ابتداء، تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا وإياكم في رضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وها نحن نعيش في هذه الأيام المباركة، نعيش شهرا مباركا وهو شهر الله المحرم، وهذا الشهر له فضل عظيم ورد فضله في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما في كتاب الله، يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثرا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. كذلك ورد في حديث أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين خطب خطبة الوداع قال في خطبته: إن الزمان قد استدار، إن الزمان قد استدار كهيئته التي خلق الله السماوات والأرض عليها، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 منها متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وآخر وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وللبغوي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة تعليق جيد على هذا الكلام. يقول الإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي ينبغي علينا نحن المسلمين أن نعظمها وأن نجلها وأن نحترم حرمتها، لأنها محرمة عند رب العالمين تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن منها 4 منها أي من هذه الأربعة ثلاث متتاليات. لماذا قال ذلك؟ لأن الكفار في الجاهلية كانوا يفصلون بين شهر ذي الحجة وبين غيره، فكانوا يقولون إن شهر محرم ليس من الأشهر الحرم، ولكنهم كانوا يقولون إن شهر صفر هو الشهر الحرام، فكانوا يفصلون بين ذي القعدة وبين غيره بهذا الشهر، فلا يحرمون هذا الشهر ويبيحون لأنفسهم كل ما كانوا يفعلونه طيلة السنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: منها ثلاث متتاليات. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الشهر الرابع، قال: هو رجب مضر. فخص قبيلة مضر بهذا الشهر المحرم وهو شهر الله رجب، لأنها كانت من أكثر القبائل تعظيما لهذا الشهر وإفرادا لهذا الشهر بالإجلال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. كذلك فشهر الله تعالى المحرم فيه يوم عاشوراء، وهذا اليوم له حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لهذا كانت تصومه قريش في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل نزول الوحي، وأمر الناس بصيامه، فلما نزل الوحي ونسخ ذلك كما ظهر من مقتضى الأدلة، فنسخ ذلك بصيام شهر رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان وترك صيام عاشوراء على سبيل الإلزام، ولكنه صلى الله عليه وسلم استحبه لأمته صلى الله عليه وسلم، بل وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوم عاشوراء غفر له سنة قبله، غفر له سنة قبله. فيستحب لك يا عبد الله أن تصوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو بإذن الله سيكون يوم الجمعة. كذلك يستحب لك أن تصوم التاسع من شهر الله المحرم، والاستحباب ها هنا وردت به جملة من الأدلة وقاعدة أحب أن أذكر بها إخواننا، أن الاستحباب حكم شرعي يتعلق به كثير من الأحكام، فلا يجوز أن نطلق هذا اللفظ وهو لفظ الاستحباب إلا على ما ورد الدليل بتخصيص أنه مستحب. فيستحب لك عبد الله صيام يوم التاسع قبله ابتداء لمخالفة أهل الكتاب، فنحن المسلمين لنا شعائر ولنا طقوس ولنا عبادات ننفرد بها عن غيرنا، فلا نتابع فيها غيرنا، لا نتابع يهودا ولا نصارى ولا مجوس ولا بوذيين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، كذلك حرم علينا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بغيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب صيام يوم التاسع، فلما بلغه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل اليهود في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فصيام هذا اليوم صيام مستحب. أما عن صيام يوم الحادي عشر على سبيل الاستحباب فلم يثبت بذلك خبر. وحديث عبد الله بن عباس الذي يستدل به بعض الناس على استحباب صيام يوم الحادي عشر في هذا الشهر المبارك، هذا الحديث منقطع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحذر عباد الله تعالى من بدعتين في هذا اليوم. البدعة الأولى هي الحزن التام، والبدعة الثانية هي الفرح التام. وأهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى ومنه وسط دائما بين المفرطين المغالين وبين الجافين البعيدين. فمن فضل الله تبارك وتعالى على أهل السنة أنهم بحمد الله تعالى مستقيمون على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقومون بأفعال الحزن كشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية كهؤلاء النواصب وكهؤلاء الروافض الشيعة الذين يفعلون ما حرمه الله تبارك وتعالى ويبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، نقول أن هذا كله لا يجوز ولا يصح. كذلك الذين يفرحون فرحا مبتدعا كما يفعلون من وضع الكحل والحناء والاغتسال وطبخ شيء بعينه من المأكولات وشرب شيء بعينه من المشروبات كما تفعله الصوفية والناصبة الذين ناصبوا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه والحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أشد العداء. فهؤلاء أيها الإخوة فهؤلاء الذين يبالغون في الحزن ويفعلون ما حرم الله تبارك وتعالى من شق الجيوب والدعوى بدعوى الجاهلية، هؤلاء على خطر عظيم. والثاني الذي يقوم بفرح مبتدع ليس من ديننا على خطر عظيم. وإنما نقول أيها الإخوة اجتهدوا بارك الله الله والمستحب بارك الله تعالى فيكم هو صيام هذا اليوم. كذلك فإنني أحذر بالنسبة لتخصيص الصيام في هذه الأيام غير الأيام الأخرى بحجة أن الصيام في هذا اليوم صيام محمود، هذا لا يثبت به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أنه كان يصوم 3 أيام من غرة كل هلال، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شيء فيه، لأنك تصوم هذا اليوم أو هذه الأيام كما تصوم غيرها وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن تخصيص صيام أول محرم دون بقية الشهور بشيء من ذلك فهو أمر محدث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، من البدع التي نشأت في هذه العصور المتأخرة أنهم يقولون بأنه لا يجوز عقد النكاح، كذلك لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته أو أن يصطاد شيئا في هذه الأيام، وهذا أمر لا أصل له، وهو من جملة البدع التي نص علماؤنا رحمهم الله تعالى على بدعيتها. ثالثا، نعي الحسين على المنابر وذكر ما حل به يوم قتل 61 للهجرة على المنابر سنويا، وهذا ليس بغضا للحسين كما يقول الرافضة الشانئة الذين يزعمون أننا لا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذبتم، بل إننا نحب رسول الله ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا غلو فيه ولا جفاء، لا إفراط فيه ولا تفريط، كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية في المجلد الخامس في الصفحة 11 فوق 107 طبعة دار الفتح، قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن بدعهم، يقصد بذلك بدع العبيديين لما دخلوا مصر، والعبيديون يسمون زورا وبهتانا بالفاطميين وليسوا كذلك، فنسبتهم إلى فاطمة الزهراء فيها من النظر ما فيه. قال رحمه الله: ومن بدعهم نعي الحسين على المنابر وذكر ما حل به يوم قتل 61 للهجرة، وهذا ليس صحيحا. ثم يقول ابن كثير: ثم إن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 17 من رمضان 40 هجرية، ومن قبله قتل عثمان وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر الحجة 36، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو قائم يصلي إماما بالمسلمين، وكذلك أبو بكر، ومن قبل هؤلاء توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ الناس يوم موت هؤلاء جميعا مأتما أو عيدا. والواجب على المسلم الحريص أن يحفظ نفسه من الابتداع في هذه الأيام، وأن يحرص على الاتباع للنبي المصطفى ولمن سلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم على سبيل الخصوص في هذه الأشهر الحرم: أولا، الحذر من القتال في الأشهر الحرم، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فهذا لا يجوز لك عبد الله. ثانيا، الحذر من الظلم، لأن الله عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال غير واحد من أهل التفسير يقصد بذلك ظلم النفس بارتكاب المعاصي، فلا تظلم نفسك عبد الله في الأشهر الحرم بارتكاب المعاصي واقترافها، فإن هذا لعمر الله هو الزيغ وهو الظلم للنفس. هذه نبذة مختصرة بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه المسألة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا. ثم أقول عود على بدء، فلقد بدأنا في الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى في استقصاء حادث الهجرة من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلهام العظات والعبر، ووقفت في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه الثابت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عند قولها: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وهذا أيها الإخوة هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلمنا سلفا عن قضية توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ بالأسباب، ومن جملة الأسباب أنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ حذره. لهذا كان عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن سائر الصحب الكرام، ولعن من لعنه وسبه وانتقص قدره، اللهم آمين. قال: فكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت حتى يصبح أو كادت الشمس أن تصبح، فينطلق إلى قريش، فإذا رآه الناس ظنوا أنه كان قد بات بينهم. لماذا؟ حتى يسمع الأخبار وينقل هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. إذن هذا فيه شيء من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها نفي للتوكل كما زعم بعض الذين ينفون التوكل. هذا خطأ وهذا لبس، ولقد رد عليهم بالتفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في منزلة التوكل من كتابه المبارك مدارج السالكين. ثم قال: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رشل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال في غار ثور، فكان إذا أتاه عبد الله بن أبي بكر، وكانت أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها كما سيأتي ذات النطاقين كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تأتي، فمن الممكن أن يتتبع هذا السير في الصحراء. لماذا؟ لأن الصحراء مكشوفة ولم تكن كما يعني نحن الآن ممهدة وميسرة أبدا، ولكنها كانت مكشوفة. فإذا سار المرء من الممكن جدا للأعداء أن يتتبعوا الأثر. فماذا كان يفعل رحمه الله تبارك وتعالى؟ قال: فكان عامر ابن فهير رضي الله تعالى عنه يأتي بشيء من الغنم فيتبع مسير هؤلاء ليضلل هؤلاء الكفار، فيظن هؤلاء أن قطيعا قد سار، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولك أن تعلم أن عامر بن فهيرة كان كافرا، واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال غير واحد من شراح الحديث، وهذه فائدة، أنه يستفاد جواز الاستعانة بالمشركين، جواز الاستعانة بالمشركين. وهذه المسألة على سبيل الخصوص لها تفصيل في كتب الفقه، فليست المسألة مطلقة، لأنه قد نشأ حول هذه المسألة شيء من الغلط على بعض مشايخنا كشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى منذ ما يقارب 20 سنة، فكانوا يتهمون الشيخ بالعمالة ويقولون أنه أجاز أن يدخل بعض الكفار إلى بعض بلاد الإسلام، وأجاز أيضا شيئا من المهادنة مع بعض البلاد الكافرة. وهذا الكلام له تفصيل عند أهل العلم، والكلام بالحماسة دون انضباط بضابط الشرع يجلب كثيرا من المفاسد، كما نسمع الآن من المتحزلقة والمتفزلقة من أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يتكلمون ويخوضون في أعراض علمائنا رحم الله تبارك وتعالى من مات منهم وحفظ الله تبارك وتعالى أحياءهم. قال: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بني عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. من هو الماهر بالهداية؟ الرجل ذو الدلالة، يقال على الرجل الدليل أي الهادي الذي يهديك في الصحراء بدلا من أن تضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأجر رجلا هاديا خريتا أي ماهرا حاذقا حتى لا يضل في الصحراء، حتى لا يضل في الصحراء. سبحان الله سبحان الله. وهذا أيضا يؤكد على قاعدتنا التي أسلفناها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالتوكل، وسيأتي هذا إن شاء الله في سرد الفوائد. ثم غمس صلى الله عليه وسلم حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك ابن جعشم، وفي ضبط ابن جعشم ابن جعشم، والضبطان صحيحا، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أثره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أو أراها محمدا وأصحابه. الله، انت واخد بالك انت المسألة دي؟ يعني الوقت سراقة واحد كده مخبر راح قال له يا سراقة، واخد بالك، انا لقيت لك غنيمتك. ايه هي الغنيمة بقى؟ ايه الغنيمة؟ انا لقيت لك النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدت محمدا وصحبه. وهذا بالنسبة لهؤلاء خبر عظيم. يقول فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، وهي من وراء أكمة، فتحبسها علي من ظهر البيت، فحطبت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب حتى دنوت منهم. يعني الكلام أظنه ليس واضحا، ولكن أنا أوضحه. يقول لما تبعت محمدا وصاحبه، وهذا هو السعد الذي أنتظر. لماذا؟ لأنني إذا أتيت بهما أحياء أو أمواتا فإن لي في كل واحد منهما الدية كاملة، بل ووضع بعض رؤوس الكفر هنالك مكافأة وجائزة مالية كبيرة، وهي 10 نوق. وما أدراك ما الناقة عند العربي في الصحراء؟ هي بالنسبة له كالسيارة الفارهة عندنا. تخيل أن رجلا يقول لك سأعطيك 10 سيارات فارغة، يعني 10 سيارات كده مثلا شبح أو أي نوع آخر، واخد بالك أنت؟ فطبعا كثير من هؤلاء الناس بقى اللي ما عندهمش دين يقول لك 10 يعني سيارات شبح، الله أكبر، يعني السيارة الشبح مثلا بنص مليون ولا بليون، واخد بالك؟ طب المقابل إيه؟ إن أنت تخبر عن شيخ من المشايخ او عن طالب علم من الطلاب او المسائل دي، هيقول لك ده انا اقول اه. واخد بالك انت ازاي؟ يعني كلام بخلاف سراقة. السراقة بقى يعني ايه؟ عمل زي الزبون ده اللي احنا بنقول عنه. قال سراقة، واخد بالك انت بقى؟ فانا بقى ركبت الناقة بتاعتي وبتاع وجهزتها وجهزت السيف والمسائل دي، وأردت أن أنطلق إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بعد تأكدي إن هم دول أبو بكر ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بها. ثم انطلقت حتى، واخد بالك، خلاص قربت، فعثرت بي الفرس، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي. الكنانة دي موضع السهام، واخد بالك انت ازاي؟ انا خلاص وقعت من على الفرس، قعدت اتمرمخ كده فعايز الحقهم، فرحت عامل ايه؟ رحت لاحق بسرعة كده الكنانة، ورحت مدخل السهم في القوس علشان ايه؟ اصيبوا الهدف. فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. الاستقسام بالأزلام من جنس ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا. وراح تنطلع كده من الكنانة السهم بتاعي وبتاع، والاستقسام بالأزلام إن أنا أجيب حاجة أعتقد أنها سبب في جلب نفع أو دفع ضر، واخد بالك؟ فيعطي بهذه الأزلام ليصل إلى مراده. طب ده يشبه إيه بقى في زماننا؟ يشبه مثلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، روح يا ابني وامسح إيدك كده في الشجرة وحطها كده على إيه؟ لبسك وبتاع، ليه؟ عشان تجيب لك الإيه؟ البركات. هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، واخد بالك؟ لأن إحنا كده بالظبط هنقول بقى زي ما الناس الكفار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي عليه الصلاة والسلام رد وقال إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد وقال: لقد قلتم كما قال يهود بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر. إذن هذا الفعل لا يجوز، يبقى لا يبقى ينفع الزار ولا ينفع الاستقسام بالأزلام. وبقى نلحق بها بقى بالمرة بقى الحظاظة، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك الحظاظة يعني اللي بتجلب الحظ، والحظاظة دي كده صيغة مبالغة، يعني هي على وزن فعالة، فالحظاظة يعني الشيء الذي يجلب الحظ، واخد بالك انت؟ واحد يقول لك: طب انا لابسها ومش قصدي ان هي بتجيب حظ ولا بتاع. لا يا حبيبي، ايضا تقع في الاثم لعموم الأدلة في هذا الباب، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد علق خيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: انزعه فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فخرج الذي أكره. إيه هو بقى الذي يكره؟ إن هو إيه؟ يسيبهم لحالهم وما يضرهم. فركبت فرسي وعصيت الأزلام، واخد بالك؟ برضه ركب دماغه وقال لما انطلق برضه ايه افوز بالايه بالجائزة الكبرى في مثل هذا. وعصيت الأزلام تقرب بي حتى اذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. وابو بكر يكثر الالتفات، لا اله الا الله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ماشي ويعلم عليه الصلاه والسلام انه متبوع وانه مراقب وان الرجل يكاد ان يصل اليه، فهو لا يلتفت. ليه؟ لانه عنده حاجه اسمها يقين ان الله ناصره. ابو بكر يلتفت ليس خوفا على نفسه، وانما خوف على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا صرح أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك، فقال له يا رسول الله في الغار، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما شاف بقى الناس بقى وأقبلت وبتاع وظن أن الموت محقق وأن الهلاك واقع لا محالة، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنما أنا رجل، فإن مت فأنا رجل، أما أنت فموتك موت لأمك. يعني هو بيكثر الالتفات، خايف على ايه؟ خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في غير الصحيح ان ابا بكر كان يسير امام النبي صلى الله عليه وسلم تارة، ويسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم تارة، ويسير عن يمينه تارة وعن شماله، ليدرأ عنه الشروط. رضي الله عن ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يد فرسي في الأرض، حتى بلغت ركبة نسبتين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة ما كانش صراخة متوقعة، صراخة مظلام، وقعد يستقسم بيسألها اضرهم ولا سيبهم، الحقهم ولا لا. فخرج اللي يكرهه، ايه واللي يكرهه ان هو يسيبهم، فركب دماغه فانطلق بسرعة بسرعة عاوز يلحقهم، فركب فرسه وانطلق. فابو بكر حاسس ان النبي عليه الصلاة والسلام في خطر، فهو بيلتفت، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت في يقين عليه الصلاة والسلام. وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان. ايه اللي حصل؟ ان الفرس توقف، وخارت رجل هذا الفرس حتى وصلت الى الركبتين. نسمع احنا عن اللي بيسموها الرمال الناعمة. ايه هي الرمال الناعمة دي؟ يقول لك لو وقفت ذبابة عليها تبلعها الارض. ده اللي حصل. قال: فحرزت عنها ثم شجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لإثر يديها عسان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان. الله! فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يزوراني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا، أخف عنا، يعني لا تحدث من لقيت من قومك أنك قد رأيتنا نسلك هذا الطريق. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدين، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله! 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 سبحان الله! قال ابن شهاب: فأخبرني عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافليين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. ثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. يعني الناس ينطلقون ظنا منهم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا على أبي بكر لما أتى، وكان في مقدم هذه القافلة، فقبلوه بين عينيه وأنزلوه منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو بكر ذلك فهم منهم هذا، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى الشمس قد استعرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل وظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم القوم أن هذا ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهي وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت صلى الله عليه وسلم. الله، وما القصة بقى ان الناس طلعوا في المدينة ومسكين بقى ايه جذوع النخل، وجايبين بقى الحريم مطلعينهم قدام والرجالة ورا والاطفال في النص، وقاعدين يغنوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذه القصة ايها الاخوة كغيرها من القصص امر محدث لا دليل عليه ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمرة ايضا قصة الحمامتين والعنكبوت والبيض والكلام ده، هذا يناقض القرآن، فهذا فاسد سندا ومتنا، هذا فاسد سندا ومتنا، لان الله عز وجل هو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحقيقة أن القصة طويلة، إلا أنني اختصرتها اختصارا. وإليكم بارك الله تبارك وتعالى فيكم يعني شيء من فوائد هذه الهجرة، وأظن أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي الكلام بإذن الله تبارك وتعالى لعله في المجلس تفصيلي الفوائد من الهجرة. أقول ابتداء، وسيأتي الكلام بقى في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ابتداء الفائدة الأولى أنه لا هجرة بغير تضحية. ثانيا، التوكل على الله عز وجل يصنع المعجزات. ثالثا، الصبر يربي. رابعا، الرضا بالقضاء والقدر هو سر السعادة. خامسا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سادسا، النصر منحة ربانية لا يملكها أحد، وقد يكون بسبب أو بغير سبب. سادسا، شرف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. سابعا، محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثامنا، خطورة الخلود إلى الدنيا والغفلة فيها. تاسعا، التقاعس عن الدعوة إلى الله. عاشرا، إياك واليأس. وأخيرا، هيا بنا نهاجر. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون هو موعد مجلسنا القادم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قصة الحمام والعنكبوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك في آيات سورة التوبة، فقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأيده، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال أهل العلم: والجنود الذين جعلهم الله تبارك وتعالى جنود من الملائكة. فتأويل على هذا التأويل بأن هذه هي الجنود، الحمامة والعنكبوت والبيض والكلام ده، هذا فاسد سندا، يعني من الناحية السندية لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يثبت في كتب الصحاح ذلك. أما من الناحية الأخرى فهي تناقض ما أصلنا في هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. ولا قالها أحد العلماء، ممكن تكون قصة حقيقية. أقول أيها الأخ الكريم، الحجة بارك الله تعالى لنا ولك ليست في قول العالم، فالعبرة أننا نسأل للعالم ولا نستدل بكلامه. هذه قاعدة أرجو الله تعالى أن يوفق إخواننا الحاضرين لفهمها، أننا نستدل بكلام أهل العلم ولا نستدل بكلام أهل العلم ما لم يقم دليل صحيح صريح في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك. فليس كل ما يقال نأخذه هكذا معرة من الدليل، بل العبرة عندنا في الدليل، فإن كان صحيحا فعلى العين والرأس، وإن كان غير ذلك لم نستمع. بالنسبة لصيام يوم الحادي عشر، ليس كذلك؟ أنا قلت أن صيام يوم الحادي عشر على سبيل الاستحباب مرده لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من جملة الأحاديث التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب صيام يوم التاسع، والآكد في الاستحباب هو صيام يوم العاشر، صيام يوم الحادي عشر. فلا أعلم دليلا صحيحا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، والله أعلم. حتى لمن نسي التاسع، لمن نسي التاسع أن يصوم يوم العاشر فحسب، لمن نسي التاسع أن يصوم يوم العاشر، وهذا هدي رسول الله وفعله عليه الصلاة والسلام، هذا هديه وفعله، لأن سلم صام، فلما قال لئن عشت إلى قابل فمات عليه الصلاة والسلام، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن لم يستطع أرجو الله تبارك وتعالى يعني أن يغفر لي وله، أرجو إعادة موضوع الغاص، يعني أنا أنصح باستماع الدرس مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يعني لا يضيع الوقت في ذلك. والمخالفة في ماذا؟ طب والمخالفة ما اسمهاش طب يا أخي، بارك الله فيك، اكتب يعني إذا أردت أن تكتب باللغة العربية فاكتبها صحيحة بارك الله فيك. المخالفة ثابتة، المخالفة ثابتة بارك الله فيه، لأنه يقصد بصيامه هذا المخالفة، يقصد بصيامه هذا، لأن صيام يوم العاشر ابتداء أصلا مخالفة، صيام يوم التاسع تأكيد المخالفة. أرجو الانتباه لهذا الكلام لأن ده كلام دقيق، يعني صيام هو في ذاته مخالفة لليهود والنصارى، أما صيام يوم التاسع فهو تأكيد في المخالفة. يقول: كنت سمعت شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله يقول أنه على 3 درجات، الأولى يوم قبل ويوم بعد. أيوة أنا أعلم كلام الشيخ. ابتداء أسأل الله باسمه الأعظم أن يرحم فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، ويعني أن ينفعنا بما كنا نسمع منه. فالرجل رحمه الله تعالى كان قوالا بالحق، وهو معروف عند أهل العلم جميعا بنقاء سريرته وإخلاصه، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، إلا أنني أقول الحجة دائما في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال الشيخ قولا قبلنا قوله بارك الله تعالى فيكم، إذا كان هذا القول موافقا لكتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيعني هذا الكلام أتدين إلى الله بعد التحقيق أنه لا يصح. السؤال الذي يليه: يعني سنضع إن شاء الله عز وجل ما يقارب من 10 دقائق، يعني هذا هو الحد الأعلى إن شاء الله عز وجل. صوم يوم عاشوراء وخالق اليهود، صوموا يوما قبله وبعده، لا يصح عن رسول الله هذا الحديث، لا يصح عن رسول الله. أنا بطران، أنا أصلي في مسجد، أنا بضطر أن أصلي في مسجد فيه دعاء القنوت، أي في الفجر. نعم، هذه مسألة علمية، وهي مسألة القنوت في الفجر. حرر أحد إخواننا مرويات قنوت الفجر في بحث طيب يقال له مرويات قنوت الفجر، دراسة حديثية فقهية لأخينا في الله الأخ طلال الطرابيلي جزاه الله خيرا، وانتصر بعد خلاصة هذا البحث، وهو بحث جيد في الحقيقة، أن هذه المسألة فيها من أقوال لأهل العلم. فالقول الشهير بأن قنوت الفجر بدعة هو قول شهير عند كثير من الحنابلة لا سيما المتأخرين، إلا أننا لو دققنا النظر سنجد أن كثيرا من الشافعية يرون استحباب ذلك، وبعضهم يرون يعني تأكيد الاستحباب، أما الوجوب فهو لا نعلمه، لا نعلمه. فالمسألة فيها أقوال لأهل العلم، فمن أهل العلم من يرى استحباب القنوت في الفجر كالشافعية وهو كالشمس عندهم، ومنهم من يرى بدعيته كالحنابلة وبعض المالكي، ومنهم من يرى أنه لا بأس بالقنوت في الفجر عند نزول نازلة شريطة أن يقنت الرجل في الصلوات الخمس أو في بعض الصلوات مع الفجر حتى لا يخص الفجر بالقنوت، وهذا ما أتدين به إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك تخصيص قنوت الفجر بليلة الجمعة، فهذا من جملة البدع المحدثة التي لا نعلم عليها دليلا خاصة، والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد الدليل المبيح، وقالوا الأصل في العبادات حتى يرد الدليل، فلا يصح عبد الله أن تقنت في الفجر على سبيل الخصوص في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة أو غير ذلك. هذا كله من جملة ما لا نعلم، ويمكنك أن تراجع البحث المذكور آنفا، ويمكنك أيضا أن تراجع كتاب يقال له الإبداع الابتداع للشيخ علي محفوظ، وهو من علماء الأزهر الشريف ومن كبار الوعاظ رحمه الله تبارك وتعالى، فتجد شيئا من تفصيل هذا، يعني أدع معهم وأمن معهم. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مشهور في مذهبه: إذا كنت مقتديا بإمام يقنت في صلاة الفجر ماذا تفعل؟ قال رحمه الله: يقنت ويؤمن على دعاء إمامه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ماذا السؤال الذي يليه؟ إذا لا ننكر على من يقنت أن ننكر. إذا كان هذا شيئا بيدنا مستمرا، اجتهد أن تعلمه بأدب، ولو اشتريت هذا البحث لكان خيرا. وهذا البحث طبعته دار، قالوا لها دار ابن عفان، وسيكتب الآن: مرويات قنوت الفجر دراسة فقهية وحديثية للأخ طلال الطرابيلي، وهو من إخواننا طلبة العلم جزاه الله خيرا، طبعته دار، يقال لها دار ابن عفان الطرابيلي. نعم، السلام عليكم. فين هذا؟ نشهد، وما هذه بدعة، ما في حاجة اسمها لا نشهد ولا حقا ولا يا الله، وهذا الكلام كله هذه بدعة. الصحيح أن تسكت، أن تسكت، بارك الله فيك، تسكت في هذا الباب. إن كان الدعاء دعاء مسألة تؤمن، إن كان دعاء ثناء فلتسكت. نعم، هناك أسئلة أخرى؟ ما شاء الله، طيب بارك الله فيك يا أخي. الذي يليه: معذرة على الخروج المفاجئ، ثلاث أسئلة يا إخوة، سنغلق. الله فيك. كنت قلت إن قصة الحمامتين والعنكبوت غير صحيح. أيوة نعم، هذا صحيح. أيوة أخي، نعم، ذكرت أن هذه القصة لا تثبت عن رسول الله. ويمكنك إذا أردت أن تعرف تحقيق هذه المسألة، يعني تحقيق العلمي، فهناك رسالة يقال لها: تحذير الداعية من القصص الواهية، للشيخ علي حشيش غفر الله لنا وله. فيمكنك أن تراجع فتجد قصة الحمامة أو الحمامتين والعنكبوت والبيض والمسائل دي كلها، ستجد تفصيلها. الله فيك. لا، هذا الكلام غير صحيح. ما هناك أحد من أهل العلم المعتبرين قالوا ذلك. الذين يقولون هؤلاء القصاصين، وهؤلاء ليسوا عندنا من العلماء. كلام بإذن الله عن من هم العلماء والمسائل دي إن شاء الله سيأتي في وقته إن شاء الله. الخطوبة الشرعية إيه هي؟ الخطوبة الشرعية أن السائل امرأة ولا السائل شاب، على كل، لا يتحمل إلا أن يكون امرأة. أقول السائل رجل، بارك الله فيك. طيب يا أخ كريم، يقول يعني إذا كنت شاب مثلا، أنت ستنطلق، فإذا أخبرت أو حدثت عن فتاة صالحة دينة ما شاء الله، أو رأيت امرأة فأعجبتك، رأيت واحدة بعينها دينة تقية فأعجبتك، فانطلقت لتخطبها، لك أن تراها. واختلفوا في عدد مرات النظر، فمنهم من قال مرة، ومنهم من قال مرتين، ومنهم من قال ثلاثا. فعدد النظر ليس فيه دليل، يعني أنت مثلا تروح مرة اثنين ثلاث، بس يعني ايه يعني يبقى في تقوى في المسألة دي، لأن التقوى هي ضابط هذه المسألة. فإذا تيقنت من هذه المرأة وصليت استخارة واستشرت الناس فهذه هي الخطوبة الشرعية، لأن الخطوبة هي وعد بالنكاح. أما بالنسبة للقاءات بعد الخطوبة فهذا لا يجوز، لأنها امرأة أجنبية عنك. بارك الله فيك. يعني دلوقتي تفهمين يا إخواني هذه المسألة، دي امرأة أجنبية، يعني ما ينفعش أروح أكلمها ولا أمشي معاها ولا الكلام ده، ده كلام لا يجوز. طب بالنسبة لمسألة المحادثة الهاتفية، هل يجوز إن أنا أتصل بها؟ لا، لا يجوز، إلا لو اتصلت بها بيها ممكن تتصل بيها وتطمن عليها من أبوها، من أخوها مفيش بأس. منها هي امرأة أجنبية تعامل معاملة الأجنبيات. الله تبارك وتعالى ليس عليه دليل. لقد سمعت من شيخ في خطبة بعنوان وفاة الرسول، وقد قال الشيخ ان الرسول قال للسيدة عائشة ايش؟ ما بقيت السؤال. ولا الزيارات في وجود هذه امرأة اجنبية يا اخي، يعني هذه تعامل معاملة الاجنبيات. بارك الله فيك. عايز بقى تقعد معاه وتزورها، اكتب كتابك اللي هو بيسموه العقد، واخد بالك انت ازاي؟ اهلي اجبروني على ارتداء دبلة الخطوبة، والا فلن يتم الزواج وانا لابستها. يا اختي بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. ممكن تاخذي هذه الدبلة، واخد بال حضرتك انت ازاي، وتقومي بعد ما تلبسيها قدامهم عشان تريحيهم تاخديها تاني وتعينيها وما عطيش تلبسيها مرة تانية، والبسي مكانها خاتم لا بأس، لا بأس. دروسنا في المنصورة، سل الله أن يفرج عنا وعن إخوانك. عليه الصلاة والسلام عرضت عليه شاة مسمومة من قبل أحد اليهود، فأخبر عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن وإحدى معجزاته، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة عليه الصلاة والسلام. أما النزغة التي كانت من أثر ذلك، فمن أهل العلم الحسن الحديث إلا يعني أن القلب يستريح إلى من ضعف هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ولا في وجود محارم يا أختي، ولا في وجود محارم. يقول لا يجوز زيارة المخطوبة حتى في وجود المحارم. المخطوبة امرأة أجنبية، أكرر هذه الكلمة، امرأة أجنبية. بعد ما الرجل يشوف وهي تشوف ويصلوا استخار ويستقروا على بعض، دي امرأة أجنبية. عايزين بقى يعني ربنا يكرمهم، يبقى على طول ربنا يوفقهم ويعملوا ايه؟ يسارعوا بالعقد إن شاء الله عز وجل، يسارعوا بالعقد. لأن نفترض مثلا ان هذه البنت حصل بينها وبين الاخ ده خلاف، فماذا سيحدث؟ يعني انا ارجو ان يتقى الله سبحانه وتعالى في هذا البال يا جماعه. انا لا اعرف والله، لا اعرف الشيخ محمود والله، لا اعرف والله. بارك الله فيك. هو برضو يا اختي الكريم، يا اخ ابو عمر، الله يا اخ ابو عمر حفظك الله، وايضا قد تحدث بعض المشكلات اذا هو خلع بها وهي امراه اجنبيه عنه، وهذا ما نراه من الشباب المستهتر، انه قد يخلو ببعض الفتيات حتى اذا خلع بها وارتكب بها ما حرم الله عز وجل اتهمها في اخلاقها، فيعني اوقف سوقها ثم بعد ذلك ينطلق. وهذا الان يعني الله ما ماذا يفعل في هذا الشأن؟ لا بأس أن يسأل الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في مسألة النكاح. يا هذا باب شر حقيقة، والذي يفتي بالتساهل فيه يعني في دنيا الناس، هذا الواحد يخشى على نفسه دون غيره. في شرح صحيح البخاري؟ لا، المحاضرة ليست في شرح صحيح البخاري. أنا لم أقل وبالله، وأنا قصدت عن الزيارة، يعني الزيارة أن الرجل سيجلس مع الرجال وهي ستجلس مع أمه مثلا وأخته وغير ذلك، إن كان هذا فلا بأس، مسلمون يزورون مسلمين فلا بأس، أما هذا الشاب فلا يجوز له أن يزورها بعد ذلك. الله أعلم. لا، هذا لا يجوز.